وهان من فيض المولى يجلو أسرارا وبيان.
في هذا القرآن تأمل وادعو الحنان المنان، آيات تتلو آيات ما أعظم هذا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، أهلا بكم في هذه الساعة الطيبة المباركة من اليوم المبارك الطيب يوم الجمعة، خير يوم من طلعت عليه الشمس على هذه الشاشة الطيبة الطاهرة المباركة، شاشة قناة الرحمة الفضائية، وحول برهان جديد على إعجاز القرآن الكريم. نبدأ بحمد الله عز وجل أن هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، بدءا من هذه الحلقة وما بعدها سنتحدث أو سندخل في آيات سورة الحج، بعدما انتهينا من التطواف حول المعاني الجليلة العظيمة الكبيرة الرائعة التي حوتها سورة الطارق، سواء كان فيما يتعلق بالماء الدافق أو بالإعجاز اللغوي والإعجاز البياني في نظم آيات سورة الطارق، كله في الحلقات السابقة إن شاء الله عز وجل. ابتداء من اليوم إن شاء الله عز وجل هنتحدث عن آيات سورة الحج. يا أيها الناس، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم، ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت بكل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. ولا ننسى حضراتكم أننا نتحدث عن الدلائل النقلية والعقلية والعلمية على أن البعث حق، وكأن آيات سورة الحج من الآيات من 5-9 كلها تتحدث عن دلائل على أن الله هو الحق، وأنه يحيي الموتى، وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. وبدأنا في الحلقة السابقة نتحدث عن الصور. الصور طبعا بتزيد الأمر وضوح، وأرجو من حضراتكم أحبتي في الله أن تتأملوا هذه الصور ليس بأعين رؤوسكم وإنما بعيون قلوبكم، بعيون بصائركم أحبتي في الله. أول صورة أستاذ معتز اللي هي النطفة يوم واحد، عمرها يوم واحد، أول صورة هذه النطفة، النطفة يوم واحد، العلقة من 5-7 أيام اللي جنبها على طول، واللي جنبها المضغة 35 يوم، وبعدين دجنين عمره تحت هو 42 يوم، وقد أخذ سورته الإنساني. حديث حذيفة بن أسيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر من نطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وشعرها وجلدها. الحديث 42 يوم هو الحد الفاصل ما بين الجنين اللي هو ملوش صورة إنسانية وما بين الجنين اللي بقى له صورة إنسانية اللي هو السمع والبصر وكده. السورة اللي بعدها اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. وطبعا اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. هذه المرحلة مرحلة العلق تجعل الإنسان يعتقد اعتقادا جازما أنه لا يمكن بحال أن يستغني عن خالقه طرفة عين أو أقل من ذلك، لأن طور العلقة طور ظاهر فيه قوي الاعتماد الكامل على غذاء الأم للجنين. فالإنسان في هذه المرحلة لم يكن له حول ولا قوة، فلما يكبر يستغنى عن ربنا سبحانه وتعالى، مش يستغني، يرى نفسه مستغنيا. لابد يكون الكلمة اللفظ يعني ايه دقيق شوي، فرق بين الاستغناء وبين رؤية الإنسان نفسه مستغنيا، أن رآه استغنى. كلا إن الإنسان لا يطغى أن استغنى، لا، أن رآه، إنها الرؤية الجاهلة الغبية من الإنسان أنه يمكن أن يستغني عن الله طرفة عين أو أقل من ذلك. الجسد الإنساني كله، وظائف الأعضاء بتاع الجسد الإنساني تنفي هذه الحقيقة من جذورها، حقيقة أن الإنسان يمكن أن يستغني عن الله طرفة عين. ويكفي فقط أنك تدرس الجهاز العصبي اللا إرادي الأوتونوميك نيرفس سيستم عشان تعرف أن الأوتونوميك نيرفس سيستم معناه أنك لا يمكن أن تستغني عن الله طرفة عين أو أقل من ذلك. الأوتونوميك نيرفس سيستم الجهاز العصبي اللا إرادي معناه أنك لا يمكن أن تستغني عن الله طرفة عين أو أقل من ذلك. وكما قلنا قبل ذلك إنه عطاء اسم الله القيوم. القيوم اسم جامع لكل صفات الكمال للأفعال، سبحانه اسم جامع لكل صفات الكمال للأفعال، ده اسم الله القيوم، وهو ده أفعال الله عز وجل كلها كمال، ليس فيها نقص على وجه من الوجوه. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. ادي الجنين وهو يبحث، السورة الثانية اسمها هذا، الجنين هو يبحث في الظلام عن مكان يتعلق به، هو في الظلام، لا اللي قبلها سبطس. الجنين وهو يبحث في الظلام، في الظلام يعني انت عارف يعني الظلام، امال يعني عارف المكان منين؟ ليه ما نزلش تحت عند عنق الرحم مثلا وتعلق؟ ليه ما نزلش عند او ما جاش في الجدار الامامي للرحم متعلق؟ ده هو رايح في حتة وكأنه عارف هو رايح فين، عارف مين. العلق ده عبارة عن انها مجموعة خلايا، يعني ما لا تكون لسه سمع ولا بصر ولا قلب بينبض ولا حاجة خالص، مجموعة خلايا ماشية في الظلمة، مجموعة خلايا ماشية في الظلمة بسر اسم الهادي، بسر اسم الهادي الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هذا هو في كل لحظة ما يعني ما حصلش غلطة على مدى تاريخ البشر ان مجموعة الخلايا تتلزق في اي حتة تانية، تتعلق في اي حتة تانية. احنا عايزين نتدبر، احنا مش مجرد احنا برنامج علمي كده وخلاص، لا، ده احنا عايزين نتدبر عشان نذكر ربنا. ذكر ربنا اعلى مقام في هذا الدين، ذكر الله عز وجل. الا اخبركم بخير اعمالكم واذكاها عند ملائكتكم وأرفعها في درجتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قلنا بلى يا رسول الله، قال ذكر الله. احنا دلوقتي بنذكر ربنا، احنا دلوقتي بنذكر ربنا باسمه او باسميه الحي القيوم. يبقى هو دلوقتي مجموعة الخلايا ماشية في الظلمة بتدور على المكان اللي ربنا مهيئ له عشان تلتصق تتعلق. اللي بعدها، الصورة اللي بعدها، بعد اندماج الحيوان المنوي مع البويضة المؤنثة بتبدأ الانقسامات بقى، اللي هي الزيجوت 2 4 8 16 32، اللي هي الايه؟ التفلج، مش كده؟ ايه العلاقة اهي؟ ايوه، الله يفتح عليك. تبدأ الانقسامات مباشرة، ثم تذهب البويضة الملقحة لتلتصق وتتعلق بجدار الرحم. لذلك يقول الحق تبارك وتعالى: هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة. العلقة فؤاد بتتعلق بجدار الرحم. برضو بتتحول الخلية الملقحة إلى شكل آخر مختلف تماما، برضو العلقة. مجموعة خلايا تسعى لتتعلق ببطانة الرحم خلال من 6 إلى 12 يوم. ملاحظين طبعا التطورات السريعة جدا. وتختار أفضل مكان، تختار زي هي اللي تختار برضو؟ لا طبعا، من المكتوب ده غلط. ربنا بيختار لها أفضل مكان. ربك يخلق ما يشاء ويختار. إنما هي اللي بتختار، هي عارفة حاجة، ده مرحلة لا فيها سمع ولا بصر ولا إدراك ولا حاجة خالص. ربنا بيختار لها أفضل مكان فيه. بيحتار العلماء بقى ما الذي يدفع هذه الكتلة من الخلايا لتتعلق ببطانة الرحم ولتتغذى منه. يعني ممكن تبقى تتجول مثلا في الرحم، بقى ده ماشي، تيجي على الجزء العروي من الجدار الخلفي وتقوم هفشة هفشة كده بجدار الرحم، يطلع شوية دم يتجلطوا وتقوم لازقة فيهم، بقى تتعلق خلاص. ده يعني ببساطة، يعني انا بشرح الموضوع ببساطة شديدة يعني. طب هي ممكن ما تعملش كده، انما اللي عمل، اللي خلاها تعمل كده ربنا سبحانه وتعالى، مش كده؟ ممكن تتجول في جدار الرحم وتقوم نازله تاني مع دم الحيض مثلا، خلاص ما يبقاش في جنين ولا يبقى فيه انت خالص، ما انت كنت في المرحله دي. فلو تلاتها ماشيه في جدار في الرحم كده تتجول وتنزل في دم الحيض في الشهر اللي جاي، كل سنه طيب، ما عادش فيه جنين ولا عاد فيه حاجه خالص. نيجي بقى اخر يعني حاجه تانيه، اللي هي المضغه بقى، الصوره اللي بعدها يا استاذ معتز، اللي هي المضغه بقى. دي مضغه بقى فيها سر من اسرار الخلق. المضغه يتحول الجنين الى ما يشبه قطعه اللحم. يا ريت تجيب الصوره يا استاذ معتز، المضغه اللي هي بعد الصوره دي على طول. لا، اللي بعدها بقى، اللي بعدها الصورة، لا الصورة اللي بعدها. مضغة بيتحول الجنين إلى ما يشبه قطعة اللحم. أنا عايز أجيب صورتها ضروري، لأن الصورة دي مهمة. قطعة اللحم التي عليها آثار المضغ. يبقى في يعني وصف دقيق جدا أهو، وصف دقيق جدا لهذه المرحلة في القرآن. زي ما يكون قطعة لحم ممضوغة، يعني عليها أثر أسنان، فتسمى المضغة. سبحانك يا رب. يتحول الجنين إلى ما يشفي قطعة اللحم التي فيها إيه؟ أثر المضغة. ولذلك تحدث القرآن عن هذه المرحلة بدقة متناهية: ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم. هنقول يعني إيه مخلقة وغير مخلقة. طول الجنين الآن أقل من 4 ملي. الله، 4 ملي يعني إيه؟ عقلة صابع ولا إيه؟ ده مرحلة المضغة. وأنت لو تلاحظ في برضو آثار أسنان هي في الجزء الظهري بتاع المضغة. تبدأ الهجيزة المهمة بالتخلق. بمعنى مخلقة وغير مخلقة. إذا المرحلة دي مرحلة المضغة مرحلتين، مرحلة أولانية ما فيش فيها تخلق أو تخليق، مرحلة تانية فيها تخليق. وصدق الله، صدق الله، من اللي عرف محمد صلى الله عليه وسلم إن ديت مرحلتين، مرحلة فيها تخليق ومرحلة ما فيش فيها تخليق. تبدأ الأجهزة المهمة بالتخلق زي الجهاز العصبي والقلب والدماغ، وتبدأ بعض الملامح بالظهور، فيبدأ القلب ينبض، وتبدأ كثير من الأجهزة زي الجهاز التنفسي والكليتين والكبد بالنمو السريع. دي مرحلة الايه؟ مرحلة المضغة، مرحلة التخلق. المضغة التخلق، المضغة المخلقة. هنا ثلاث صور جنب بعض هات الصورة اللي بعدها، الصورة اللي بعدها أستاذ معتز، اللي بعد ليه على طول. دي واحد اثنين ثلاثة زي ما انت شايف كده، ده صورة للجنين وهو في مرحلة المضغة، هكذا يبدو. وكان عليه اثار اسنان، شايف انت طبعا في هذه المرحلة يصعب تمييزه بالعين المجردة ويحتاج الى مكبرات، ولكن الله تعالى يخبرنا بصفة هذه المرحلة المضغة وصورها لنا وكأننا نراها. واحد تقلب اثنين تقلب ثلاثة، اقل من 4 ملي. بعد كده في صورة كده رصاصي، الصورة اللي بعدها هنتكلم اهو بقى، الصورة الرصاصي وتسيبها لي شوية لان اتكلم عليها. الصورة اللي بعد دي على طول برضو في مرحلة المضغة المخلقة. الله يفتح عليك، سيبها لي بقى عشان اتكلم عليها شوية. في بداية الأسبوع الرابع دي بقى، وبالتحديد في اليوم 22، يبدأ القلب في النبض وينتقل الجنين إلى طور جديد هو طور المضغة. وقد وصف المفسرون هذا الطور وصفا دقيقا، فقال ابن كثير رحمه الله: مضغة يعني قطعة كالبضعة من اللحم لا شكل فيها ولا تخطيط، قدر ما يمضغ الماضغ تتكون من العلقة. ده كلام ابن كثير بالنص، قدر ما يمضغ الماضغ تتكون من العلقة. وقال الألوسي، سيبها برضو، قطعة لحم بقدر ما يمضغ لا استبانة فيها ولا تمايز، وهذا ما يتوافق مع الجنين في أول هذا الطور. الاول هذا الطور هو ايه؟ مضغه مخلقه وغير مخلقه، دي طور وغير مخلقه، حيث يتراوح حجمه من حبه القمح الى حجم حبه الفول. سبحانك، ولا تقال الا لك، من 3 ل 5 ملي يعني. وهذا هو القدر الذي يمكن مضغه، ويبدو سطحه من الخارج، وقد ظهرت عليه النتوءات زي ما انت شايف حضرتك على الشاشة. سبحان الخلاق العليم، سبحان الخالق البارئ المصور. ظهرت عليه النتوءات او الكتل البدنية اللي هي سوماتيك سايتس او سومايتس، حيث تجعله كشيء لاكته الاسنان. ده كلام الالوسي على فكرة في روح المعاني، لكن لا شكل فيه ولا تخطيط، يدل على أنه جنين إنساني، ولا تمايز للملامح الإنسانية، ولا استبان فيه لأي عضو من أعضاء الجسم الإنساني. نقوم جايبين صورة تانية بعدها على طول مباشرة، يعني لأن صورة رائعة أخرى، صورة رائعة برضو، هي رصاصي كده، وتسيبها لي علق عليها برضو. ايوه، الله يفتح عليك. بما ان الجنين يتحول ويتغير من يوم الى يوم، بل من ساعه الى اخرى، فالجنين في النصف الثاني من هذا الطور تقريبا تظهر عليه براعم اليدين والرجلين والراس والصدر. انت بس لو دققت في الصوره هتلاقي فيه براعم للإيدين والرجلين والرأس والصدر والبطن، وتتكون معظم براعم أعضائه الداخلية بس في شكل براعم مع احتفاظه بالشكل الخارجي المشابه لمادة ممضوغة يصدق عليه أنه مخلق وغير مخلق. يبقى في أول الطور بتاع المضغة بيكون غير مخلق، في نهاية طور المضغة بيكون مخلق. قال ابن كثير: مضغة قطعة كالبضعة من اللحم لا شكل فيها ولا تخطيط. قلنا الكلام ده قبل كده، ده كلام جميل. خلاص كده. يؤكد الرازي بقوله: يجب أن تحمل مخلقة وغير مخلقة على من سيصير إنسان. بس إن شاء الله احنا هنكمل هذا التفصيل بعد هذا الفاصل القصير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، أهلا بكم بعد هذا الفاصل القصير، واللي كنا بنتحدث قبله عن مراحل الجنين. وصلنا للمضغة مخلقة وغير مخلقة، وقفنا عند قول الرازي: يجب أن تحمل مخلقة وغير مخلقة على من سيصير إنسانا، لقوله تعالى: فأولئك فإنا خلقناكم. وفي هذا النص دلالة على أن التخليق يبدأ في هذا الطور، يعني بداية بقى التخليق يبتدي هنا بقى، والإنسان طوله حوالي من 5 ملي مثلا زي حبة الفول كده. هذا ما أكدته حقائق علم الأجنة في أن التخليق يبدأ من أول الأسبوع الرابع، الأسبوع الإيه؟ الرابع، وينتهي هذا الطور قبيل نهاية الأسبوع السادس، حيث يبدأ الطور الثاني أو التالي في التخليق. احنا متفقين ان احنا نشوف الصور دي بعيون القلب مش بعيون الرأس، لأن ده قصة مذهلة لا يملك الإنسان أمامها إلا أن يقول سبحانك ولا تقال إلا لك. الصورة اللي بعدها يا أستاذ معتز: جنين عمره 7 أسابيع. جنين عمره 7 أسابيع، الصورة يعني معبرة قوي. خلاص ابتدى يعني أهو. هل تعلمون كم طول هذا الجنين؟ يبلغ أقل من 2 سنتي، حيث يبدأ تشكل العظام في هذه المرحلة. خلاص 7 أسابيع، لأنه العظام بعد 6 أسابيع. والعظام شفتها أنت دلوقتي، هو عظام الصدر هي اللي هي الترائب. طيب مرحلة العظام بقى، في هذه المرحلة يبدأ تشكل العظام، وذلك خلال الأسبوع السادس حتى 8، ويستمر تشكل العظام ونموها حتى ما بعد الولادة. في الصورة هي الذي يحير العلماء: كيف يعني لهذه الخلايا انها يجب عليها ان تتحول الى عظام في هذا التوقيت بالذات؟ العظام ده نسيج، يعني عارفين العظم طبعا، كل ده كان لحم اللي فات ده كله. طب في خلايا بقى تقرر كده انها تتحول الى اوستيوسايت، يعني خلايا عظم، يعني ازاي؟ ومن يعني مين اللي قال لها الا الله عز وجل الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى؟ كل القصه كلها فيها تدبير الحكيم العليم الخلاق العليم الخالق البارئ المصور. هي تعرف حاجه الخلايا ديت؟ ادي عظام التركوه هي قدامك، هذه المرحله حيث يبدا تشكل العظام، وذلك خلال الاسبوع السادس حتى 8، ويستمر تشكل العظام ونموها حتى ما بعد الولادة. فخلقنا المضغة عظاما. الجنين في هذه المرحلة يبدأ قلبه يدق، يبدأ دماغه يصدر الموجات الكهرومغناطيسية اللي احنا عارفينها، يبدأ بالتأثر بصوت أمه ويتفاعل مع ما تقوله أو تشعر به. ولذلك دايما احنا بننصح الأمهات انها تقرأ قرآن كتير وتشغل قرآن كتير، تسمع جنينها وتسمع نفسها، لأن القلب والدماغ لدى الجنين يتأثران بصوت القرآن. طبعا منزل القرآن هو خالق الجنين وأدرى سبحانه وتعالى وأعلم بما يصلح خلايا هذا الجنين. فطبعا في هذه المرحلة ده يعني طبعا ده عطاء البيئة، عطاء الأم الصالحة وعطاء الأب الصالح، عطاء القرآن اللي بيقرأ في البيوت، مش الموسيقى الصاخبة ولا الأغاني الماجنة ولا الأصوات العالية اللي بتعمل بعد كده رد فعل سلبي على سلوكيات الجنين فيما بعد. إنما مما لا شك فيه إن الجنين الذي يعني يتربى في حضانة امرأة صالحة تقرأ القرآن وتسمع جنينها القرآن، يبقى بعد كده هيبقى طفل وصبي وغلام وشاب غير تماما ما الجنين يعني ما كان جنين وبيسمع أغاني صاخبة وأغاني عالية الصوت وهكذا. الكلام ده مهم يا أخوان، الكلام ده مهم، مش عايزين نمر عليه مر الكرام، مش هو الشيخ قال كلمتين وخلاص، لا. الحامل جوه الرحم بتاعها جنين، الجنين ده بيبتدي يسمع، بيبتدي يتأثر، خلايا مخه بتتأثر، قلبه بينبض في مرحلة معينة، عايز القرآن، عايز الهدوء في البيت. حتى قالوا ان المشاكل الزوجية علو صوت الزوج على الزوجة والعكس بيأثر سلبا على سلوكيات الطفل بعد كده. فالكلام اللي بقوله ده مش كلام مرسل ولا كلام يعني من نافلة القول، ده كلام في غاية الأهمية. احنا الوقت بنربي من امتى؟ من بداية الاختيار، زي ما بنقول باستمرار اختيار الزوجة واختيار الزوج، ما هم دول اللي هيربوا النشء فيما بعد. البداية في مرحلة الحمل، مش بعد الولادة، حتى في مرحلة الحمل هدوء الأعصاب. ما تاخدش زوجتك الحامل لأماكن فيها لهو شديد، فيها صخب شديد، فيها أصوات عالية جدا، وجدوا أن الجنين بيتأثر تأثرات سلبية بهذه الأجواء. هذا الكلام أقول قولي هذا يعني إبراء للذمة، وعليكم بقى التنفيذ إن شاء الله. مرحلة اللحم بقى يعني يا ريت تجيب اللي بعدها يا أستاذ معتز، تستمر هذه المرحلة طويلة وتتداخل مع المرحلة التي تليها أي مرحلة العظام، فكسونا العظام لحما. كل القصة ديت أنا يعني بنفصل فيها هوت علشان أقول لك إن مفيش عبث في خلق الله عز وجل، مفيش عشوائية، مفيش خلل، مفيش خطأ، عشان نقول ان مفيش يوم قيامة ولا في بعث ولا في نشور. بعد القصة دي كلها الانسان يموت وما يبعثش ازاي؟ هنا بقى وفي انفسكم افلا تبصرون، الجنين ده اللي هو الصورة اللي فيه ايدين، وطبعا احنا الصورة دي كنا جبناها في فيلم قبل كده، الصورة اللي هي وفي انفسكم افلا تبصرون يا سبحانه. جنين عمره من 7 لـ 8 اسابيع، ايوه، حيث بدايات مرحلة اللحم، حيث تكسى العظام بالعضلات في بداية الأسبوع 8، تبدأ العضلات بالحركة ويبدأ تشكل طبقات الجلد التي تغلف الجسم. انظر معي أخي الحبيب لقوله تعالى: وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. عظام الفك السفلي، اوت الصوره اللي بعدها الزرقاء ديت اسمها الصوره لراس الجنين، تظهر عليها عظام الفك السفلي. ايوه، الله يفتح عليك. بعد كده ثم انشأناه خلقا اخر. طبعا بتكلم بسرعه جدا، يعني الصور دي سريعه جدا، انما بتبقى كل صورة عايزة حلقة او 2 او 3، بس مش السياق ده. السياق ده سياق الحديث عن اليوم الاخر، عن الدلائل النقلية والعقلية على ان البعث حق. يبقى ايه؟ يبقى السياق لا يقتضي إلا هذه السرعة. في هذه المرحلة، مرحلة الخلق الآخر، لا اللي بعدها، اللي بعدها على طول، يلغز الجنين ملامحه النهائية، فتظهر الأطراف والعيون والأذنين وبقية أعضاء الجسم، تبدأ الحركة ويبدأ النشاط الكهربائي للقلب والدماغ معقد جدا، ويشغل نصف وزن الجسم، وتصبح العمليات بعد ذلك عبارة عن نمو بقى الأجزاء دي لغاية الولادة، وتستمر هذه المرحلة لنهاية الحمل، ثم أنشأناه خلقا آخر. إن شاء الله يبقى في حلقة بإذن الله تعالى عن آلية الولادة. آلية الولادة ما تكلمناش فيها قبل كده خالص، نفع إعجاز خلق ما بعد إعجاز. إن شاء الله بإذن الله تعالى ربنا يقوينا ويعيننا عشان نتكلم عن آلية الولادة. إيه اللي بيحصل بعد اكتمال الجنين تماما؟ عايز يخرج بقى، عايز يخرج للدنيا بقى، يخرج الدنيا كده محدوف كده، لا ده قصة برضه تستحق التأمل، ما بيتحدفش يعني كده في أي حاجة، لا قصة تستحق التأمل. الصورة اللي بعدها، الأسابيع الثمانية الأولى من عمر الجنين يتطور فيها على مراحل ويأخذ أشكال مختلفة تماما، يعني مختلفة بعضها عن البعض، بعد ذلك يبقى شكله ثابتا تقريبا حتى الولادة اللي هنقول الآلية بتاعتها إن شاء الله في حينها. ولذلك فإن المراحل التي حدثنا عنها القرآن تقع ضمن الأسابيع الثمانية الأولى، والمرحلة الأخيرة تستمر من الشهر الثامن وحتى الولادة، مصداقا لقول الحق ثم أنشأناه خلقا آخر. والجنين هو على الشمال، عمر الجنين 8 أسابيع ويمتلك 90% من الأجهزة التي يتمتع بها جسد الكبير، بس كلها صغيرة. يبلغ عمر خلايا هذا، عدد خلايا هذا الجنين أكثر من 1,000,000,000 خلية. سبحان الخلاق العظيم، فتبارك الله أحسن الخالقين. الصور اللي بعدها بقى تحت الحاصل، بس بنسأل السؤال الآتي: كيف يمكن، جزاك الله خير يا أستاذ معتز، كيف يمكن لخلية واحدة اللي هي الحيوان المنوي أو البويضة أن تتطور بهذا الشكل العجيب، التمايز اللي احنا اتكلمنا عليه قبل كده، في فترة من الفترات تتمايز الخلايا بقى، خلايا للقلب والأوعية الدموية، خلايا الأعصاب، خلايا الجهاز الهضمي، تمايز، لأنها خلية واحدة أولية، يعني خلية واحدة في البداية. ولذلك فإن خلايا القلب والأوعية الدموية غير خلايا المخ والأعصاب، غير خلايا الجهاز الهضمي، المعدة والأمعاء، غير خلايا المثانة والجهاز البولي، غير خلايا الكبد، غير خلايا الطحال، اسمها التمايز دي. من الذي يعني يصدق عليه هذا الوصف فلا يحدث خلل؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق. في نهاية الشهر السادس يكتمل بناء الجنين، لأنه هو أقل مدة للحمل زي احنا عارفين 6 شهور، لأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول: وحمله وفصاله 30 شهرا. حمله وفصاله 30 شهرا، فترة الرضاع 24 شهر، فتكون أقل مدة للحمل زي ما عرفنا في الفقه 6 شهور، قصة المشهورة بين سيدنا عمر وسيدنا علي. فيها صورة كده جميلة قوي، اللي هو حجم الجنين شهر واحد وحجم الجنين عند 9 شهور. الله يفتح عليك. اللي على الشمال بين صبعين وكده عمره شهر واحد 4 ملي، وعندما يوشك على الولادة يتضاعف طوله أكثر من 100 مرة، خلي بالك، يعني يفوق أي ورم سرطاني أعزكم الله، شفى الله مرضى المسلمين، ما فيش ورم بيوصل الحجم ده في الوقت ده. يبقى ده جنين عمره شهر في حجم 4 ملي، جنين عمره 9 شهور بيزيد طوله 100 مرة. سبحان الله العظيم الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. بعد 9 أشهر بيكون ايه اكتر من 100، طبعا عدد من الخلايا رهيب جدا في الصورة اللي بعدها على طول. وبعدين في بيتين شعر كده يعني: ولدتك امك يا ابن ادم باكيا والناس حولك يضحكون سرورا، فاعمد الى عمل تكون اذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. انت طالع من بطن امك الناس مسرورين وبيضحكوا وانت قاعد تعيط عشان الايه حركات الشهيق والزفير بتاع الصدر. فاعمد الى يوم او الى عمل تكون اذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. بعد كده ثم نخرجكم طفلا ثم تبلغوا أشدكم، ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. وتقوم جاي آية كده، إيه مناسبتها في السياق؟ هنقول: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيش. مش عارف في وقت ولا عشان نبتدي القصة ديت ولا ننهي الحلقة ديت يا أستاذ مرتز؟ كما تحب. طيب، لا هو فاضل 5 دقايق بيقول لي، إنما أنا طبعا مش هنلحق نقول في الآيات دي حاجة، فأعدكم بمشيئة الله عز وجل إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء إن احنا نبتدي في موضوع تاني خالص، عشان كده هفرد له حلقة تانية أو حلقتين أو 3 أو 4 ليا. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. إيه العلاقة الآية دي بأنها كن دليل عقلي أو نقلي أو علمي على أن البعث حق؟ لأن بعدها على طول: ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور حتى نلقاكم. أحبتي في الله، استودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
هذا القرآن هدانا للرشد وزدنا إيمان، برهان من فيض المولى يجلو أسرارا وبيانا.